السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله الحمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فشرف لي أن أكون بينكم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الحديث اليوم قد لا يكون حديثا إيمانيا محضا، وإنما ربما يكون حديثا معرفيا في المقام الأول، نتحدث فيه عن شيء مما يتعلق بأخبار وأحاديث وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحاول قدر الإمكان أن نستطرد في القول، لأن المراد الإثراء المعرفي، وقد غلب على الظن أن الإنسان إذا كان أكثر إثراء معرفيا يكون أقدر وأمكن من أن يطيع ربه على الوجه الأكمل والنحو لا تم. وثمة معارف إذا وقرت في القلوب وادخرت في العقول تعين المرء في طريقه، في سيره، في أيامه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وكلنا في حاجة إلى مثل تلك المعارف حتى نعان على طاعة الله. ولعل هذا مندرج في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن من إعانة الله عز وجل لعبده أن يطيعه على الوجه الأكمل أن يكون لدى المرء، لدى المسلم، شيء ما من العلم والمعرفة التي تعينه، تزوده في سيره وطريقه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولم نجد شيئا نقوله أعظم من التأمل بعد القرآن في التأمل في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الأول، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أمته موعدا، وهذا الموعد زماني ومكاني، موعد زماني ومكاني. فأما موعد زماني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبضت روحه وارتفعت إلى أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى، فلا يمكن أن يكون ذلكم الموعد إلا بعد يوم القيامة. وأما المكان فإنه عند حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فظاهر ما تدل عليه الأخبار أن لكل نبي حوضا، وقيل ليس للأنبياء أحواض، لكن الذي يظهر أن لكل نبي حوضا، وهذا الحوض مكان في عرصات يوم القيامة، والناس كما تعلم يحشرون، وحشرهم يكون على مراحل، فيحشرون أولا من القبور، ثم بعد ذلك يجمعون، يتبعونهم ملكا يقال له إسرافيل يتقدمهم إلى أرض المحشر، ثم تكون أهوال يوم القيامة حتى ينتهي المطاف إلى أن هذه الأمة ترد على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. هم يعرفونه بما آتاه الله عز وجل من النور، وهو يعرفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجري. هذا الوضوء الذي يأتيه المسلم قبل الصلاة ظاهر الحديث يدل على أنه في شرع الأنبياء قبلنا، لحديث جريج وهو من عباد بني إسرائيل أنه لما اتهم دعا بوضوء فتوضأ، فالحديث يدل على أن الوضوء في الأمم قبلنا. لكن الذي ليس في الأمم قبلنا أن الله عز وجل لم يترك لتلك الأمم الذين كانوا يتوضؤون قبيل صلاتهم، لم يترك آثار لوضوء، وإنما هذه الأمة تظهر آثار وضوئها على أذرعها وعلى جباهها، وهذا معنى غرا محجلين، تظهر يوم القيامة، فبهم يعرفون يميزون عن غيرهم، فبذلك الغر والتحجيل يعرفهم نبيه، وهم بالحوض وأنه ليس كمثل غيره من أحواض أنبياء يعرفون نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولما أتى عليه الصلاة والسلام البقيع ليزور الموتى قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانا؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني يأتون بعد وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم أي سابقهم، متقدمهم على الحوض. فهنا قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فضرب منهم مثلا حتى يقرب المعنى قبل أن يجيب، قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا غرما محجلا
في خيل دوم منكم خيل يكسوها شيء من البياض في خيل كلها سواد، أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، لأن ذلك البياض على الخيل يجعلها مميزة عن خيل البوم الدوم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن استقر البتر في أذهانهم روعهم وهو مستنبط مأخوذ من البيئة التي يعرفونها، قال فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء. فهذا الموعد كلما كان المؤمن في قرب من الدنيا وناله ما ناله من كرب الدنيا ولا بد أن يناله، لقد خلقنا الإنسان بكبد، ما الذي يخفف الوضع؟ ما الذي يعين على الصبر؟ ما الذي يجعل المؤمن يحتمل قيام الليل وغير ذلك من أنواع الطاعات؟ ما الذي يجعل المؤمن يقاتل أبويه وقد كبر بالسن ودق العمر واحتودب الظهر وهو يرعاهما يضرهما؟ كل ذلك علمه أن ذلك يثار عليه، وعلمه أن ذلك يعين على أن ينال شرف الوقوف على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما كان في قلبه محبة جلة عظمى كبرى في قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى الآثار القرآنية والنبوية والأحاديث التي قال عليه الصلاة والسلام فعظمها وجعلها بين عينيه وقام بها على كل وجه أتم ونحو أكبر، كان ذلك حريا به أن يكون أول الواردين، أن يكون أول الواردين على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لا يستطيع أن يسير في عمل دون أن يعرف غايته، دون أن يعرف نهايته، دون أن يعرف جائزته، محال أن يسير الإنسان في ركب كهذا. حتى لو أنك أتيت للصبية وضربت لهم سؤالا وأخبرتهم عن جائزة، هم قبل أن يجيبوك سيقولون لك ما الجائزة، لأنهم على قدر عظيم الجائزة سيعطون من أنفسهم وقتا لأن يجيبوك، لكن الجائزة إن قلت إذا اضمحلت ترى الناس منصرفين عنك. وأي شرف أعظم من أن ينال الإنسان سقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يده، والناس يومئذ أعظم ما يكونون حاجة إلى الماء، لأن العباد يحشرون عطشا أحوج ما يكونون إلى شربة تذهب ذلك الظمأ، وذلك يكون على يديه صلوات الله وسلامه عليه. وأبو بكر الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة لما ظهر من الشام بعض الأمراء الفجرة وكانوا ينكرون حديث الحوض، قال أبو بكر لعبيد الله بن زياد وقال لغيره، قال والله لقد تركت وراءه في المدينة عجائز، أي نساء عجائز في السن أدركنا زمن النبوة، لقد تركت وراءه في المدينة عجائز ما صلت إحداهن صلاة إلا سألت الله ربها أن يسقيها من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسقينا وإياكم من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. مما يتعلق بمسيرتي وأنا أتيت بالنهاية، أنه عليه الصلاة والسلام يقول ربه عنه: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بأفق الأعلى. فهناك معلم وهناك معلم وهناك شيء يعلم، فالذي علم هو جبريل عليه السلام، والنبي والله جل وعلا في كتابه العظيم وصل جبريل هنا بقوله علمه شديد القوى أي جبريل، ذو مرة أي ذو جمال، فاستوى أي جبريل وهو بالأفق الأعلى أي على كرسي بين السماء والأرض. ثم مع ذلك هذا الوصف هنا وصف لقوته الجسدية، ثم جاء الوصف لقوته الروحية، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فجبريل عليه السلام ما ينزل به من الوحي أي شيء تريد أن يغير بأحد طريقين، إما أن تسلمه إلى شخص ضعيف فيتسلط عليه قوي فيغير الشيء الذي بيده، أو أن الرجل الذي بعثته قوي في نفسه لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه لكن الخيانة تنبع منه هو نفسه يغير لخيانة في نفسه. فكلا الأمرين نفاه الله عز وجل عن جبريل، فقوته تمنع أحدا من الجن أن يتسلط عليه ويغير العلم الذي أوحى الله عز وجل به أي لمن يرى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأمانة جبريل في نفسه تمنعه هو، فهو ملك مقرب من أعظم الملائكة قدرة تمنعه أن يغير. فالله عز وجل يقول: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ما الذي علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما علمه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أمرين، أولها القرآن، وهذا الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأخذه جبريل من رب عيسى ثم وضعه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن. شيء آخر وهو ما يسمى السنة وهو يسمى الأحاديث النبوية، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث غير قدسية أو أسئلة يسألها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف لها جوابا، فيأتي جبريل فيعلمه. قالوا: يا رسول الله، أي الأجلين أتم موسى؟ لأن القرآن أخبر أن موسى خير بين أجلين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدرك زمن موسى، هذا غيب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فقال: أتم أكملهما، أي 10 سنين. قالوا: يا رسول الله، أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: المساجد. قال: فأبقروا يا رسول الله فأبقروا. فسكت حتى سأل جبريل، فلما سأل جبريل أخبرهم أنه الأسواق على الأسواق، فأخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك. والمراد قول الله عز وجل علمهم شديد القوى. مما علمه النبي صلى الله عليه مما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقع في آخر الزمان، فأخبره أن رجلا يخرج في آخر الزمان فتنة للناس، وأي فتنة؟ هو الدجال. فقص النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره جبريل على الصحابة، وأخبرهم بخبر الدجال، لكن الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعينيه من ذلك شيئا، وإنما خبر جبريل. وهو أخبر عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، مصدق فيما يقال له، أي أن جبريل لا يكذب عليه. مضت أيام بعد أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل، بحديث الدجال عن جبريل، يعني أخبره جبريل بالوحي، فقاله للصحابة: فإذا برجل نصراني في الأصل اسمه تميم بن أوس الدامي يأتي المدينة قادما من الشام. فلما أتى المدينة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع، بايع النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة. فلما دخل أخبر تميم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء رأى، فقال له: الذي كنت مع جمع من العرب من لخم وجدان، قبيلتان عربيتان كنا في البحر. الحديث الطويل المعروف بحديث الجساس، فيه أي في الخبر أن البحر اغتنم بمعنى باللغة اليوم هاج، حتى استقر بهم الأمر إلى جزيرة، فوجدوا شبه مخلوقا دابة لا يعرف قبره من دبره من كثرة الشعر. بعد أخذ الوعطاء دخلوا ديرا، لما دخلوا ديرا وجدوا رجلا موفوقا بالسلاسل من أعظم الرجال هيئة غلظة خلقة، فأخذ يسألهم وسألهم عن بحيرة طبرية وعن نخل بيسان وعن عين في أرض فلسطين، وقالوا: لا سوى. فأخبرهم أن البحيرة وإن كان فيها ماء إلا أنه يوشك أن يجف، وأن النخل وإن كان يثمر كما أشابوه إلا أنه يوشك أن لا يثمر، وأخبرهم أن العين وإن كانوا إلى اليوم يستسقون بها سيأتي عليها يوم لا تسقي. وأخذ يحدثهم أنه سيخرج، وأنه الملائكة ستمنعه أن يدخل المدينة، ولا هم له إلا المدينة، لكن الملائكة تمنعه وتضع وجهه قبل الشام وهناك يهلك. هذا كله تميم الآن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وتميم لا يعلم أن النبي أخبر الصحابة من قبله بحديث الدجال، والصحابة لا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره تميم بذلك. فلما فرغ تميم وقضى ما عليه نودي بالناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في مسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام على المنبر وأخبرهم وقال عليه الصلاة والسلام: إن تميما أخبرني، وقص عليهم خبر تميم. وهذا عده العلماء شرف لتميم، لأن كل ما بين أيدينا من السنة من الأحاديث في البخاري في مسلم في الترمذي في أبي داود في ابن ماجه في النسائي في المسند في غيره في المستدرك، كل الذي بين أيدينا الصحابة يحدثون عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حديث رواه أبو هريرة رواه عبد الله بن عمر رواه أبو بكر رواه عمر، كلهم يحدثون: سمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحدث عن من؟ عن صحابة، يحدث عن صحابة. وهذا إنسان مثمر موقف له نعم قال يوشك أن لا يثمر. وكذلك قال عن العين يوشك أن لا يتبع الناس بها. فخروجه منه من إرهاصاته من مظاهره أن الناس حتى في الشام أي أرض بارك الله عز وجل فيها وفيها من ثمرات ما فيها يوشك أن يقل حتى ثمرها، ويكون هذا بين يدي خروجه من إرهاصات خروجه، والله أعلم متى يكون ذلك. لكنه من أعظم الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. هذا خبر ثاني. مما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم أن الله من عليه بأن جعل له أن يختار من الأزواج ما يختار، وأخبره أن هذا سنة الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. مما تزوجهن صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه فمات عنها، فلما مات عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت قبل أن تأتي المدينة قد هاجرت إلى الحبشة، وهناك في أرض الحبشة أنجبت أبناء وبنات من زوجها. من بناتها ابنة يقال لها برة. لما عادت أم سلمة إلى المدينة وسكنت المدينة بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها لوفاة زوجها. فبرة أصبحت ربيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فغير اسمها إلى زينب. وكان عليه الصلاة والسلام هذه حجراته اغتسل يوما في بيت أم سلمة، فجاءت برة التي غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب إليه. فلما دنت أراد أن يبعدها حتى يغتسل نضح في وجهها الماء، فأصاب الماء خرج من أين؟ يده صلوات الله وسلامه عليه. أخذ الماء ونضحه في وجه الصبية الصغيرة فأصاب وجهها، وهو على سبيل الدفع لا على سبيل التقريب، على سبيل الدفع برفق حتى تبتعد عنه. ومع ذلك لما أصابها الماء من يديه أصبح بلغ تجاوزت بعد وفاته تجاوزت 80 وما زال وجهها ينضح بماء الشباب، لم يتغير فيه شيء ببركة يديه صلوات الله وسلامه عليه. العاقل إذا علم هذا، وهذا حق يقين منقول نقلا صحيحا، يعلم عظيم بركته صلى الله عليه وسلم ورفيع مقامه وجليل قدره عند ربه. فمن أحبه قربه الله، ومن عاداه أبعده الله. ولما كان أحد أبناء أبي لهب يقول ما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحي الإنسان أن يذكره ولكن يفهم من الخطاب نفسه، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم صل عليه كلبا من كلاب. فخرج في رحلة إلى الشام، فلما خرج في رحلة مع الشام مع رفقة يودهم ويودونه، ومع ذلك لما أراد أن ينام تذكر هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن محمدا لا يكذب وإنني أخاف الأسد، فالتفوا حوله، التفوا حوله أي أصحابه وجعلوه في النوم أوسطهم حتى لا يؤذى وحتى تطمئن نفسه، ثم نام. ثم جاء الأسد وهو في الأصل دابة عجماء، ومع ذلك طاف بهم يشمهم فردا فردا ويتركهم حتى وصل إليه فأكله ومضى، ولم يأكل أحدا غيره حتى يبقى هؤلاء الباقون شهود على ما كان. فهذا النبي الخاتم رزقنا الله وإياكم محبته واتباعه، موالاته قربه، وينال بها المؤمن النصر من الله، ومعاداته عياذا بالله مذمة عظيمة ينال بها الإنسان العداء من الله. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا آذنته بالحرب، فكيف بمعادات أعظم أولياء الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع مما يتعلق بسيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر أخبر بعض الغيب الذي وقع لكنه وقع في زمن حياته. إذا كان خبر الدجال قد وقع بعد، سيقع بعد في أخريات الزمان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن من بعض الخبر ما وقع في زمن حياته صلوات الله وسلامه عليه، أخبر به فوقع كما أخبر. وقد يكون الغيب قرآن، جاء القرآن يقص أخبار الكهف وأخبار بني إسرائيل وأخبار فرعون وأخبار الأمم السابقة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن من كمال الإيمان أن يصدقوا بما قد مضى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لكنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم يوم الفواكه سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولم يكن يومئذ الناس في مكة ولم يكن قد شرع قتال. فكان ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول أي جمع وأي تولي وأي دبر، لكنه مؤمن بأن هذا حق. والله عز وجل لما ذكر الأخيار من خلقه قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما كان يوم بدر وفر القرشيون تذكر الصحابة الآية التي كانوا يتلونها في المحاريب سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقد أخذ قبلها صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ثم رمى بها القوم وقال شاهت الوجوه فما أخطأت، كل من أصابه شيء من تلك الرمية النبوية أهلكه الله عز وجل. وفي هذا يقول رب العزة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا الموقف الرابع مما يتعلق به بحياة بأخبار وأثار صلوات الله وسلامه عليه، مما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما سيقع لكنه لا يقع في الدنيا والناس أحياء، إنما يقع بعد البعث. إخباره صلى الله عليه وسلم عن ما يعرف بالصراط، جسم ممتد على ظهران جهنم يسير الناس فيه على قدر أعمالهم، وأنت لو قلبت الطرف اليوم في من حولك في جيرانك في زملائك في أهلك في نفسك في كل من تعرف في كل من قرأت عنه من الأموات لوجدت أن الناس محال أن يكون عملهم عملا واحدا، يختلفون اختلافا كبيرا. فاختلافهم في الأعمال بقدر ذلك من الاختلاف يختلف سيرهم على الطريق يوم القيامة، السير على الجسر. الناس يومئذ يعطون نور، أهل الإيمان وأهل النفاق يعطون نور وأهل الكفر يعطون نور، لكن أهل الكفر منذ أن يأخذوا نورهم يطفأ فيتساقطون في جثى جهنم عياذا بالله. والمنافقون يبقى شيء من النور في أيديهم لكنهم إذا طغوا الصراط اطفئ، فيقولون للمؤمنين وقد سبقوهم انظرونا نقتبس من نوركم. وأما أهل الإيمان فإن كل أحد منا يكون مشيه على الصراط وسعيه عليه بمقدار عمله وطاعته لربه في الدنيا. وأحيانا وهذا تراه في نفسك قد يكون الإنسان مقصرا في باب، لكن يفتح الله عز وجل عليه أبواب أخرى تراه سابقا فيها، يفتح الله عز وجل به عليه أبواب أخرى تراه سابقا فيها. ومن الحصافة والعقل أن تعرف موطن القوة من نفسك، أن تعرف موطن القوة من نفسك، فإنه قد لا يفتح عليك باب في الهيئة لكن يفتح عليك باب في الذكر، وقد لا يفتح عليك باب في الذكر يفتح عليك باب في البر. وقد يكون أحدنا لم يمتع بحياة والديه فيفتح عليه باب في الإنفاق، وقد لا يفتح عليك باب في الإنفاق لكنك تحب أولياء الله فتجد نفسك لا شعوريا تثني عليهم تمدحهم ولا تحب أحدا أن يؤذيهم. وقد قيل لرجل كان من الأخيار يذكره الناس بخير فسألوا ابنه عن أبيهم ماذا تعرف عن أبيك، فالابن لا يعرف عن أبيه ما يظنه الناس من كثرة صلاة أو صيام أو غيرها، لكنه قال إن أبي كان يحب أن يعظم الله، إن أبي كان يحب أن يعظم الله. ومن دلائل وجود هذا في النفس أن الإنسان يفرح إذا رأى المساجد تعمر بالعباد، وإذا رأى كثرة الصائمين والمفطرين في الحرمين وفي غيرهما، وإذا سمع عن بناء مسجد، أو رأى رجلا يغلب عليه الصلاح والتقوى وأمثال ذلك. المراد أنه في نفسه يحب أن يعظم الله، وقد لا يكون ذلك بعمل يعمله يقل عمله، لكن في نيته في سريرته بينه وبين ربه يحب أن يعظم الله. والإنسان فليعلم أن حب أن يعظم الله من أعظم القربات إلى الله. الله عز وجل لما نزل قول الله فسبح باسم ربك العظيم أنزلها الله، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. والركوع موضع موطن في الصلاة يعظم فيه الرب، قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. فمن وسائل القربى منه جل ذكره أن يحب العبد أن يعظم رب. وقد لا يفطر عليه العبد عبد باب في هذا، يفطر عليه في غيره. والمراد أيها المباركون لا يأتيك أحد فينظر للجانب السيء منك إن وجد، ويحبطك ويقلل من شأنك ويجعلك تيأس من رحمة ربك، فإن هذا الذي يحدثك يكلمك تخفى عليه حياته ولا يدري عن مواضع وطرائق أنت تتقرب بها إلى الله. وكون الإنسان يحصل على الكل وإن كان مطلب وغاية إلا أنه محال، هذا شيء اصطفائي يناله الكبار جدا مثل أبي بكر. قال يا رسول الله، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل يدعى من باب الجهاد ورجل يدعى من باب الصلاة ورجل يدعى من باب الصدقة، قال هل على عبد أن يدخل من تلك الأبواب من شيء؟ قال لا، وأنت منهم يا أبا بكر. ليس المقصود يأسوا الناس، لكن المقصود لا يأتيك أحد في نزعة خير فيك وقد رأى لك موقفا أو موضعا أو حالة فيمأسك من ذلك الخير الذي أنت تحليت به. واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله يحب من عبده أن ينكسر بين يديه، وأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وكم من عبد تعثر أيما تعثر في حياته الأول، لكن سريرة ما في قلبه ونية صالحة في فؤاده وإقبالا وحلاء من الله مكنون في طيات قلبه ختم الله له بخير. عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه أسلم وكان يحسن الكتابة، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. وهنا ينبغي أن تتأمل هذا جيدا، فكان يكتب الوحي. فلما نزلت آيات سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أخذ النبي يأخذها عن جبريل ويمنيها على عبد الله وهو يكتب، والرسول يتلو الآيات على عبد الله وهو يكتب، حتى وصل إلى قول الله ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها. فلما كتبها قال قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فكتبها. فدخله العجب في نفسه وقال إن كان محمد يوحى إليه فأنا يوحى إليه، وإن كان محمد يكذب فأنا أكذب مثل محمد، وارتد عن الدين. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمعه. فلما كان عام الفتح جاء عثمان بن عفان وبينه وبين عثمان قرابة، وعثمان حليم، فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعطيه النبي الأمان. فلما دخل وأخذ عثمان ينشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمي عبد الله، تأخر عليه الصلاة والسلام أبطأ، يرغب أن أحدا من أصحابه يقوم فيضرب عنقه. والصحابة كانوا ينتظرون أمرا والنبي لم يأمر، حياء من عثمان. تلك اللحظات بقي فيها عبد الله حيا حتى أعطاه النبي الأمان إجلالا لعثمان، فخرج. ولما لما خرج قال عليه الصلاة والسلام: أما قام منكم من أحد يضرب عنقه؟ قالوا: يا رسول الله، هل لا أشرك إلينا؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين. ثم مرت سنة ومات عليه الصلاة والسلام، وحسن إسلام عبد الله. فلما جاءت معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، تجنبها، تجنب الفتن كلها وانزوى. ثم سكن الشام، وقيل فلسطين وكلها من الشام. ثم إنه كان يسأل الله أن يختم له وهو يصلي، فصلى بالناس صلاة الفجر، قرأ في الأولى والعاديات، ولم يذكر الراوي ماذا قرأ في الركعة الثانية. ثم صلى، ثم قبل أن يسلم بمعنى سجد السجدتين وجلس للتشهد الأخير في الفريضة بصلاة الفجر، قبل أن يسلم قبض طوله. فالآن ننظر كيف كان حاله، ثم انظر كيف انتكسر، ثم انظر كيف عاد، ثم انظر كيف ختم. ختم ليس شيء إلا أيها المبارك السرائر. قول الناس اطرحه جانبا، الناس يرون منك ما هو ظاهر، إن بكيت قالوا هذا من أعظم العباد، وإن ابتسمت قالوا هذا من أهل الفساد، إن رأوك تلبس شيئا معينا وصفوك بأهلك، وإن تركته وصفوك بمن تركه، وهم معذورون يحكمون بما رأوا. الذي لا تخفى عليه منك خافية ربك وحده، حتى الملائكة الحفظة كاتبون تخفى عليهم أعمال القلوب لا يعلمون، كل ما تنطوي عليه القلوب محال. الذي يعلم كل ما تنطوي عليه القلوب، يعلم كل ما تنطوي عليه السرائر، هو الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. لكن إذا خرجت إلى فراشك وأردت أن تنام، والنوم موتة صورة، أقل شيء نم على نية صالحة، نم وأنت نادم على كل معصية سلفت، ونم وأنت عازم على أن تطيع الله. أقل القليل وهذا أدنى، أن تنام وأنت قد بيّت لنفسك أن تقوم بصلاة الفجر. والله لا يجلب ما عند الله بشيء أعظم من نية صالحة يعلمها الله عز وجل منك. لا يجلب ما عند الله من الخير، من الفضل، من الإحسان، من الرحمة بشيء أعظم من نية صالحة يعلمها الله عز وجل منك. وأنت إذا نمت، حتى لو كنت ذا زوجة، فإن ساعات نومك في غالبها تفارق فيها زوجتك، على الأقل معنى إن لم يكن حسا، يبقى الإنسان فيها شاء أم أبى. هذا يشاهد واقع في الناس في خلوة مع نفسه. فأكرم العباد على الله من لم يغمض عينيه إلا وقد بيت نية صالحة لربه. لو صاحب ذلك شيء من الاستغفار لكان أكمل. الله يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال العلماء: يريدون ربهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون ربهم بالغداة أي في أول النهار يسألون الله التوفيق للعمل الصالح، وبالعشي يستغفرون الله عز وجل مما قد مضى من خطيئة ولا بد من خطيئة. لكن من ينام وهو نادم على أنه عصى، ليس عياذا بالله من ينام وهو فرح أنه قد وقعت منه الخطيئة، ومن ينام وقد بيت أن يطيع الله وأن يصلي الفجر وهي أول المطالب في الغداء، ليس كمن يبيت عياذا بالله ولم يدر بخلده أن لله عليه حقا في أن يقوم لصلاة الفجر. فالقلوب أوعية، خيرها من ملي بمحبة الله والنية الصالحة والسريرة التقية التي ترجو ما عند الله. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الله عز وجل وجهه أكرم الوجوه، وحتى ينال الإنسان كرما في وجهه لا بد أن يسلم وجهه لله. حتى ينال الإنسان كرما في وجهه لا بد أن يسلم وجهه لله، وليس ثمة وجه باقي إلا وجهه. فلا ينبغي أن تصرف القلوب ولا أن تذعن ولا أن تخضع ولا أن تخشع لأحد غيره. الله عز وجل قال لنبيه: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال له: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. وقال: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وفي حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله، لا يبتغي بها إلا وجه الله. تقول أنت في خلوة، تذكر هذا الحديث: لا يسمعك زيد، ولا يراك عبد، وليس أمامك كاميرات، ولا والد ولا والدة ولا زوجة ولا ابن، أنت في خلوتك. فقل: لا إله إلا الله، وارجو بها أن تكون خالصة، لا تريد بها إلا وجه الله. إن قوم لا إله إلا الله من أعظم وأجل الحسنات، وما من كلمة أكرم على الله من هذه الكلمة، وما من كلمة أكرم على الله من قوم لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفق لقولها، يهدى لأن يقولها قبل أن يموت من عاش دهره يؤمن بها حق الإيمان ويعمل بمقتضاها وما دلت عليه. هذا خامس ما يتعلق بسيرته الحقرة وأيامه النضرة صلوات الله وسلامه عليه. السادس، وبه نختم، أن الله عز وجل نصره بأصحاب هم قطعا الرعيل الأمثل والجيل الأكمل وخير أصحاب النبيين باستثناء. نأخذ منهم سيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الناحية المعرفية، ليس لأبي بكر ولد اسمه بكر، وإنما أبناءه عبد الرحمن وعبد الله، وليس له ابن اسمه بكر، والبكر في اللغة الفتي من الإبل، لكنها كنية غلبت عليه، كنية غلبت عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهو رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي بعد أن دعا الناس إلى النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي بإقرار، وأتى إلى خديجة، فخديجة أسلمت من غير أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمي. ورقة بن نوفل أسلم قبل أبي بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عليه الإسلام، وإنما خديجة أخذت النبي عليه السلام إلى ابن عمها ورقة، وآمن ورقة بالنبي. قال: ليتني أكون فيها جذعا قبل أن يخرجك قومه. هذا كله أبو بكر لا يدري، لا يعلم، لم يكن أبو بكر قد علم يومئذ بالنبوة. بعد ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر فآمن، لكنه آمن من غير أن يتردد مثقال ذرة، وهذا من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. ثم ساق الله له من الخصائص والمناقب ما أنت عليم به رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. وقد قال العلماء أن قول الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يستسقى من سيرة أبي بكر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كان أبوه يراه يعتق الناس، يأخذ المملوكين يشتريهم ثم يعتقهم، لكنه يرى أن أولئك المملوكين ضعاف، فكان يقول له: أو أخ مشرم على ابنه، يا بني إن كان ولد فاشتري رجالا ذوي جلد يحمونك وقت الحاجة إليهم. فأخبر أباه أنه لا يشتريهم لنفسه حتى يستعين بهم بوقت شدة، وإنما يشتريهم من أجل الله. فلما أخفى ذلك لولا أن أباه ما سأله لما أخبره، خلد الله عز وجل ذكره إلى يوم الدين رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. كرر الشكر لكم فردا فردا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.